لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري بصير بالعباد، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، يا مظلوم كربلاء، ماذا أصاب عوالم التكوين فتجلبب أقمار غاب دجوني، أمغاب عن غاب درغا أم حجبا شمس الهدى من بني ياسين، يوم به أشجد بتول تخائن يدعى بعكس الحال بمأمون، لله رزق أركان الهدى من بعده، قل للرزايا هوني، لله رزق لابن موسى زلزلة سبع الطباق فأعولت برنين، فمن المعز المرتضى أن الرضا نال العدا منه قديم ديوني، وانت يا بن فايز قال فرقت يا دهر الخنا، عصبة الأمجاد طيب حوت لابد. وديت إلهنا وولا مدرج جنيت في يد غاركم يا غل البيت حتى رماكم بالبلا ويديت تشتي وش لك عليهم يا دهار حتى استوفيت شل جنى وياك حتى ما اخذ قضاك اويلي ولا بلد الا ولغم في غرموس من غم جماعة بكربلا دفنا وبلا روس لكن يا غي مصيبة مصيبة المدفون يا طاس يا نازحا في طاس حي الله محي ويلي على اللي عذب
العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج عطروا مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد نزل جبرائيل على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله بصحيفة قد كتب فيها أحرف من نور. الرواية كما هي مروية عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أيضا رواها الخزاز في كتابه كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر، رواها عن عائشة أيضا تقول نزل جبرائيل ذات يوم على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله بصحيفة قد كتب فيها أحرف من نور، وبقيت هذه الصحيفة عند فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. جابر يقول ذات يوم دخلت على فاطمة فرأيت تلك الصحيفة في يدها فطلبتها منها، قالت لي يا جابر إن هذه الصحيفة لا يلمسها إلا نبي أو وصي نبي، ولكن حسبك أن تنظر فيها. تبغي تعرف شنو موجود شنو مكتوب في هذه الصحيفة؟ نعم لك ذلك، لكن تأخذها الصحيفة وتلمسها الصحيفة لا، لأنها الصحيفة لا يلمسها إلا نبي أو وصي نبي. يقول جابر: فنظرت في تلك الصحيفة وإذا مكتوب فيها أسماء الأئمة الاثني عشر إلى القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد. أسماؤهم، ألقابهم، كناهم، كلها مكتوبة في تلك الصحيفة. هذا احنا لما نعبر ونقول أن أسماء الأئمة وألقاب الأئمة وكنى الأئمة توقيفية، شنو يعني توقيفية؟ لما نقول توقيفية يعني أنها مكتوبة في السماء، جاءت من الله تبارك وتعالى، ليس من قول البشر. يعني البعض يعتقد ويقول مثلا أن الإمام الصادق عليه السلام لقب بالصادق لصدقه، أو الكاظم لقب بالكاظم لكظم غيظه، أو الجواد لقب بالجواد لكرمه وسخائه. إذا احنا نقول هالكلام، هل يعني أن بقية الأئمة ليسوا بصادقين، أو لا يكظمون الغيظ، أو ليسوا بكرماء؟ كلهم في الصدق سواء، وكلهم في الكرم سواء، وكلهم في كظم الغيظ سواء، وإنما هذه الألقاب جاءت من السماء. يقول أحد الشعراء: وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر. صحيح أن بعض وجوه التسمية وصلت إلينا وبعضها لا، لم تصل إلينا. يعني مثلا صاحب هذا اليوم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لما تسأل البعض لما لقب الرضا بالرضا، يقولك لقب الرضا بالرضا لأنه كان راضيا بقضاء الله وقدره. إذن بقية الأئمة ليسوا راضين بقضاء الله وقدره. هنا وجه التسمية وصل إلينا عبر الإمام الجواد عليه السلام، لما سئل ذات يوم لما لقب أبوك الرضا بالرضا، قال عليه السلام: لقب أبي بالرضا لأنه رضي به المؤلف والمخالف. ما أكو إمام عندنا ثنيت له الوسادة فرضي به الناس مؤلفون ومخالفون كالإمام الرضا عليه السلام. روح اقرأ في سير الأئمة وشوف، ما في إمام ثنيت له الوسادة فرضي به الناس مؤلفون مخالفون كالإمام الرضا. يعني مثلا لما تجي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين هل رضي به المؤلف والمخالف؟ تعال تثبت لي أول أن المؤلف رضي به، حتى تثبت بعد ذلك أن المخالف قد رضي به. أكثر إمام ظلم من بين الأئمة هو أمير المؤمنين عليه السلام، عانى ما عانى بأبي وأمي، خاصة مع من كان يعيش معهم وهم أهل الكوفة. يعني ذات يوم أمير المؤمنين كان يتمشى في الطريق، وإذا به يسمع رجل من بعيد ينادي بأعلى صوته: يا ناس، يا عالم، أنا مظلوم. قال لأمير المؤمنين: تعال قل ظلامتك وأنا أقول ظلامتي، انظر أينا أشد ظلامة، فوالله إني ظلمت بعدد الحجر والمدر. ما في واحد ظلم كأمير المؤمنين وعانى كأمير المؤمنين. هذا اللي في إحدى خطبه في نهج البلاغة هو يخاطب أهل الكوفة، يقول لهم: لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما، هذه المعرفة اللي أنا تعرفت بها عليكم جعلتني أندم. قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، إلى آخر كلامه عليه السلام. لكن لما تجي إلى الإمام الرضا لا، تشوف هناك غير، هناك إذعان، الناس قد رضوا بالإمام. أما المؤلف فقد يرضي به ويعتقد بأنه إمام معصوم مفترض الطاعة، وأما المخالف فماذا يعتقد به؟ يعتقد بأنه عالم آل محمد. أعطيك مظهر من مظاهر الإذعان للإمام الرضا عليه السلام، مذكور في التاريخ في سيرته العطرة المباركة. المأمون العباسي أمر الرجاء ابن أبي الضحاك، هذا من الرجاء ابن أبي الضحاك، هذا من رجال الدولة العباسية، بل من كبار رجال الدولة العباسية، وكان صاحب منصب وله سلطة عالية في دولة بني العباس. أمره المأمون العباسي أن يشخص الإمام من المدينة إلى مرو. هذه مرو هي مكان ومقر حكومة المأمون العباسي. وين تقع منطقة مرو؟ هذه منطقة مرو تقع على حدود أفغانستان وتبعد عن مشهد المقدسة 300 كيلو. هذه منطقة مرو. قال له طلع من المدينة وجيب إلى مرو، لكن لا تمر به على مناطق فيها شيعة، لا تودي على الكوفة وتودي على اليمن وتودي، لا، ودي على مناطق ما فيها أحد يعرفها، لأن الشيعة إذا علموا أن علي بن موسى الرضا سيمر على أرضهم أو على منطقتهم بالطبيعي راح يطلعون ويحتشدون ويسلمون عليه. إحنا ما نبغي هذا الأمر، نريد نجيبه بالسر والخفاء. قال له وين أودي يعني مثلا؟ عطني طريق ما في ناس شيعة توالي أهل البيت وتعرف علي بن موسى الرضا. قال ودع على البصرة وعلى نيشابور وعلى هالمناطق هذه، لأن نيشابور والمناطق المجاورة لها ما كانت تعرف بالتشيع، وإنما وصل إليها التشيع بعد مدة من الزمن. يقول عاد الرجاء ابن أبي الضحاك لما خرجنا من المدينة المنورة، طبعا كم استغرقت رحلة الإمام من المدينة إلى مرو؟ قرابة 5 أشهر. 5 أشهر. يقول طول هذه الأشهر وطول ما احنا في الطريق، يقول ما رأيت أفقه من علي بن موسى، وما رأيت أعبد من علي بن موسى، وما رأيت أتقى من علي بن موسى. دائما وأبدا كان لسانه يلهج بذكر الله، عبادة في عبادة. يقول وكان إذا صلى الفجر بمجرد أن ينتهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إيش كان يسوي الإمام؟ كان يلتزم بعمل معين. هذه الفترة ما بين الطلوعين، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، كان الإمام ينشغل بعمل معين. شنو هذا العمل؟ الرجاء ابن أبي الضحاك يقول كان ينشغل بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد. يقول لما وصلنا إلى البصرة، مو بس إلى البصرة، يقول فوالله ما مررنا بعلي بن موسى الرضا على منطقة أو على أرض إلا وخرج أهلها يستقبلونه ويسلمون عليه. كلهم كانوا يطلعون. يقول لكن العجب كل العجب عندما وصلنا إلى منطقة نيشابور. الطامة الكبرى يوم وصلنا إلى نيشابور. ليش؟ قال يوم وصلنا نيشابور إحنا تونا على المدخل، على مدخل نيشابور، رأينا 20,000 طالب من طلاب العلم قد خرجوا، وكل قد حمل في يده قلم وورق ينتظرون قدوم الإمام. ولا تقول هذول من الشيعة، لا، من أهل العامة. شبغون من عند الإمام. يقول لما وصل الإمام سلموا عليه، قدموا إليه التحية، استقبلوه بحفاوة بتبجيل، ثم قالوا له يا ابن رسول الله حدثنا بحديث مسند عن جدك النبي صلى الله عليه وآله. لأن احنا اليوم في فرصة عظيمة، الإمام مو كل يوم راح يمر على منطقتنا، لا، الإمام اليوم مر علينا مرور الكرام، فاحنا نسمع الأحاديث من فلان ومن فلان، اليوم الإمام بجده موجود، نبغى ناخذ الفرصة وناخذ الحديث منه مباشرة. قل يا ابن رسول الله، وكل واحد منهم مبرز قلمه ويكتب ما يقول الإمام، هذا الحديث الذي عرف عندنا بحديث السلسلة الذهبية. قال عليه السلام حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ عن الله تبارك وتعالى كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. تحرك هودج الإمام، وإذا بالإمام يلتفت إلى سائق الهودج ويقول توقف قليلا. أطل الإمام من هودجه وهو يقول ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. وين أراد أن يوصلهم الإمام الرضا عليه السلام؟ أنتم الآن توحدون الله تبارك وتعالى واخذتون مني هذا الحديث، لكن ما ينفع توحيد من دون ولاية. ما ينفع توحيد من دون عقيدة راسخة، ما ينفع توحيد من دون أهل البيت عليهم السلام. لما الإمام الهادي يقول في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن وحده قبل عنكم، يعني أنت توحد الله تبارك وتعالى من جانب، ومن جانب آخر لابد أن تعتقد بولاية أهل البيت عليهم السلام، لأن الدين ما اكتمل والعقيدة ما اكتملت والإسلام ما اكتمل إلا بولاية علي عليه السلام. وإلا الولاية عفوا وإلا الدين إذا ما اكتمل إلا بولاية علي، ليش هالآية نزلت في ذلك اليوم؟ آية إكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هالآية؟ عندما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب خليفة على المسلمين. قال: أنت 23 سنة يا رسول الله تبلغ الناس وتدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، صلاة وصوم وزكاة وحج وعبادة وورع وتقوى، ما تبلغ هذا الأمر في هذا اليوم، ما كأنك سويت شيء طول هالثلاثة وعشرين سنة. رضيت لكم الإسلام دينا بماذا؟ بولاية علي عليه السلام. هذا ما أراد أن يبينه الإمام الرضا إلى هؤلاء. وتمشي القافلة، يوم وصل الإمام إلى مرو طبعا التقى بأشخاص كثيرة، رهبان، قساوسة، ملحدين، وكان الإمام يناظرهم يناقشهم: ترى يا أحبة، مما هو مذكور في التاريخ أن المأمون العباسي كان شغف بطلب العلم، ودائما ما يحب العلم ومجالسة العلماء، ودائما ما يعقد المناظرات في مجلسه، وكان ينتهز الفرصة لقربه من الإمام الرضا عليه السلام حتى ينغل من علمه الشيء الكثير. يوم من الأيام حدثت هناك ظاهرة كونية عجيبة غريبة، هذه الظاهرة الكونية جعلتهم يذعنون إلى الإمام الرضا، لأنه الكل كان يبغض الإمام الرضا. حتى يوم صار ولي عهد المأمون، بعض جلاوزة المأمون وأصحاب المأمون ما كانوا يرغبون في الحديث مع الإمام الرضا عليه السلام، دائما ما يسيئون إليه. شنو حدث في مدينة مرو أو في منطقة مرو؟ يقولون يوم من الأيام منعت السماء أن تنزل قطرها على أهل مرو، متدينين طلعوا، رهبان طلعوا، قساوسة طلعوا، أصحاب ورع طلعوا، أصحاب تقوى طلعوا، يدعون الله تبارك وتعالى خاشعين متضرعين باكين، ولكن من دون إجابة، ما نزلت عليهم ولا قطرة واحدة. أعشاب اصفرت، مياه جوفية توقفت، الناس أوشكت على الهلاك، ما عندهم مياه، ما عندهم مياه. وإذا بالمأمون يقول: لا أظن أن السماء ستنزل قطرها على أهل مرو، ما أظن بعد فيها السماء مطر، خلاص الكل قام يطلع ويدعو الله، ما حد راضي الله يستجيب إلى الدعاء وينزل الغيث والمطر. بعضهم جو إلى الإمام قال، عفوا جو إلى المأمون قالوا: لأنت وينك عن علي بن موسى الرضا؟ مو الناس تعتقد بفضله وبشأنه وبمكانته، خلي يطلع يدعو الله تبارك وتعالى ويستسقي. قال المأمون: هذه فرصتنا في علي بن موسى الرضا، فإن استسقى علي بن موسى الرضا ولم ينزل المطر سقط في أعين الناس، وإحنا هذا اللي نبغي نوصل إلى. قالوا للإمام الرضا القضية، ايش قال الإمام؟ أمر الناس أن تصوم 3 أيام، صيام جماعي، الكل يصوم، أربعاء خميس جمعة، الكل يصوم صيام جماعي. صامت الناس في ظهر يوم الجمعة وبعد صلاة الظهر، خرج الإمام حافي القدمين وفي يده عصا رسول الله صلى الله عليه وآله، والناس حشود من خلفه، وصل إلى الصحراء، صعد على ربوة وانقطع بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. كلهم قاعدين يحارسون ينتظرون الآن النتيجة، الإمام يدعو باكيا خاشعا متضرعا، هكذا تعبر الرواية. تقول: وما زال الإمام منقطعا بالدعاء حتى مل الناس وهموا أن يرجعوا. قالوا: إلى متى يعني؟ احنا مدة صار لنا من بعد صلاة الظهر جايين الى هالوقت، ما نزل علينا مطر، لو السماء فيها مطر كان مطرت، الى متى بعد؟ خلاص. يقول: فلما استداروا هموا أن يرجعوا وإذا بهم يرون غيوم سوداء أقبلت من بعيد، فهللوا وكبروا وفرحوا، فقال لهم الإمام: حسبكم يا أهل مر، فهذه السحب ليست لكم. لا حد استانس، هالسحب ترى اللي جاي مو لكم. مرت السحابة الأولى، قال الإمام: هذه للمنطقة الفلانية. ومرت السحابة الثانية، قال الإمام: هذه للبلدة الفلانية. ومرت السحابة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل ما تمر سحابة الإمام يقول للمنطقة الفلانية، إلى أن جاءت السحابة العاشرة، قال الإمام: هذه سحابتكم، ولكن المطر مرهون نزوله بإغلاق دوركم، ما تقدرون تتحملون قوة المطر وشدة المطر اللي راح ينزل وأنتم في الصحراء. كل واحد منكم يرجع إلى داره ويغلق الباب عليه لكي ينزل المطر عليكم، ورجعوا إلى الدار. كل واحد أغلق الباب، أغلق باب داره. بينما هم كذلك، وإذا بالسماء أرعدت وأبرقت ونزل عليهم المطر كأفواه القراء. هذه الظاهرة الكونية جعلتهم يذعنون للإمام الرضا عليه السلام، حاولوا أي طريقة من الطرق أن يشوهوا سمعة الإمام، أن يسقطوا الإمام في أعين الناس، لكن يأبى الله، يأبى الله، هذا إمام معصوم مفترض الطاعة. حاولوا مرارا وتكرارا، وإلا ليش المأمون كان يقرب الإمام منه حبا فيه؟ لا أبدا محبا، محبا فيه، يريد يوصل إلى شيء معين، يريد يصل إلى نتيجة معينة. هو يقول ذات يوم بأبي وأمي، أي الإمام الرضا، دعاني المأمون ذات يوم إلى مجلسه، وراح وياه أبو الصلت الهروي أحد أصحابه، قال لي: يا أبو الصلت، أنا راح أدخل إلى دار المأمون، فإن رأيتني خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن رأيتني كاشف الرأس فكلمني. يقول: لما دخلنا إلى دار المأمون وإذا به قد وضع أمام الإمام ذلك الطبق من الفاكهة، وهناك طبق آخر كان فيه عنقود من عنب رازقي من أجود أنواع العنب، وهو يلتفت إلى الإمام ويقول: يا ابن العم، لقد تنغصت عليك بهذا العنب الرازقي، كل منه حبات. والامتنع الإمام أن يأكل، قال: أتشك فينا يا ابن العم؟ يقول: أكل الإمام. شنو أكل الإمام؟ ثلاث حبات فقط، مو أكثر، ثلاث حبات تناولها الإمام من ذلك العنب، عنب مسموم. يقول: بمجرد أن تناول الإمام تلك الحبات من العنب تغير لون وجهه، قام على قدمه واضعا يده على بطنه يريد الخروج من مجلس المأمون. لما رآه على تلك الحالة قال: إلى أين يا ابن العم؟ قال: إلى حيث ما وجهتني. يقول أبا الصلت: خرج الإمام مغطى الرأس فلم أكلمه، إلى أن وصلنا إلى الدار، رمى بنفسه على فراش منيته، قال لي: يا أبا الصلت، أغلق الأبواب وأطفئ القناديل ولا تدع أحد يدخل علي. يقول: بينما أنا كذلك، وإذا بي أرى شاب أشبه الناس بسيدي علي بن موسى الرضا في وسط الدار، قلت له: يا غاذا، كيف دخلت والأبواب مغلقة؟ قال: الذي أتى بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني والأبواب مغلقة. أضعف يقينك فينا يا أبا الصالت؟ أنا إمامك محمد الجواد، أتيت من المدينة ودخل على الإمام الرضا. كأني به في مثل هذا اليوم على فراش منيته يتقلب يمينا وشمالا، وقد سرى السم في أنحاء بدني، رحم الله من نادى وإماما وسيدا. لما نظر الإمام على تلك الحالة بكى: ولدي، لماذا تبكي؟
قال أبكي على مصابك أنت تموت في دار غربة بعيدا عن الأغل ولا حب ضمل صدرا ولا تصارت خفية ونمزجت دموع الولد بدموع عبيا قال لا يا بو يا الكون مستوحش علي الله يعينا المصيب لا تبكي لا تبكي على مصابي أنا بوصيك لا تبكي علي يا ضي العين لكن يا ابو الغادي كل غريب ما حصل غسلين وتجفين ما تبعطش والماء ينظر لغب عين عندي وصية وصية يا ولدي بوصيك يا ريحانتي وخبر الشيعة لا يتركون زيارتي حسين ورضيعة ابجوا على عضيد القضاء يم الشريعة اللي عاين كربلاء فيها الملايين اي والله فيها ملايين لكن ما احنا من هالملايين استنى الله ما كتبنا من غير الملايين الذي تضج عند حرم الحسين اللي يصرخون عند حرم الحسين اللي يلطمون عند حرم الحسين اويلك اللي يا عاين كربلاء ضج من الناس ما بين مشغد بو عليه ومشهد العظم وولا ينادون يا المدفون بس جثة بلا لو كان بيدي ما تركت زيارة حسين أخونا لواء حسينا وسيدا وما زال الإمام على تلك الحالة إلى أن ثقل حاله ودنت منيته أوصاه بوصايا سلمه مواريث النبوة والإمام عرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجليه أغمض عينيه قرأ شيئا من القرآن حتى ختمه وأطبق وفاضت روحه الطاهرة رحم الله من نادى وإماما والسيدة بيده الطاغر غسلا ولفى بالأجفان ترد على حاله ورجع صفوة الرحمة وشاع الخبر مات الرضا وما جت خراسان لرجال تهرى والحرم تصيح بالوعد. يلا نشيع وياهم الإمام، بعد احنا كلنا شوق لزيارة الإمام الرضا وكلنا شوق لزيارة الإمام الرؤوف وشالوا الجنازة والحزن خيم على طوس طلعت رجال الحكام كل غمنك كسر رؤوس ولكل طمامة ريس ومرقص لا على عرش الجواد سيخ ويمي وما ترى خلف الجنازة إلا باكٍ وباكية وناعٍ وناعية وأصبح طاسب زلازل والخلق كلها بعاوي لأجل أبو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي والأعلام السود من شرى ومدام عظام تسي تزت السبع العلي يوم الأرض صار انقلب صرخ وإماما وصلوا بالإمام إلى قبره أراد الإمام الجوايات أن يغيل علي الترايا وأن بعد ما أنزل الإمام إلى قبره في دار غربة ما حد وياه بعيد بعيد عن الأغلى والأحب لكن عاد يقول أحد الشعراء صحيح أن الإمام الرضا في دار غربة ما عند أحد من أغلغه وحبته يقول عاد مغرب السافر عاف الوطن الغريب الظل ثلاث بلا شف ما تغسل ما تجفن من دفن عقب ما ترى الضضاء من البدء إلا الحسين إلا الحسين ظل على واغجة الرمضة بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخير ويرجع إمامكم الجواد إلى المدينة ويقيم مجلس العزاء على والده يجي إلى عاد عم علي بن جعفر بني مالي أراك تقيم مجلس العزاء ترى مصايبنا عديدة ومصايبنا عظيمة على أي مصيبة عقدت الماتم يا ولدي قال مصايبنا عظيمة شيب الشايب نبكي على ظل عين مكسورة ورا ولا الجنين اللي تعفر فوق لعتاب لا قد جدنا لدغانا بكل رزي قال ضربة المحراب نبكي ضي العين لا لجل عمنا الحسن لا تبكي على حسن لا لا الأجساد اللي بقت من غير تجفين لا لا الحريم اللي تسمت خارجي بني أخبرني ماذا حلت من مصيبة قال ننصب الماء ما تقلل يا فجيع للذبح ضامي على صدرا رضيعا لولا الإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور قاسى كل بليع ما تنحصى يا ابن مصايبنا ابتعدا شبان وولاد بالأمس خيض الرمية بجسر بغداد بين الملوان جنازته ظلت رمية لا لا يا عم ترى حلت مصيبة جديدة حلت مصيبة عظيمة أعظم الله لك الأجر يا عم فلقد قضى أبي نحبه مسموما وحلا جذب حسرا وزفر زفرا شديد يا عم حلتي قطع مغجته وزلزل السبع العلي بعد وحده وحده تنعفها اليوم من ماتم من الى ماتم شتنادي ان لا تحسبون للرضا في بغداد ما رحت تعت كلهم عليهم نوحت والجيب شقت وأعظم علي
قبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات يا الله تقبل يا رب منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق محمد والآل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا فرجت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم واشف كل مريض قضي حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات العلماء الشهداء خدمة المولى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات